ما زالت تأملاتنا في الكتاب المقدس تحملنا عبر سفر نحمية الذي يحكي عن إعادة بناء أسوار أورشليم بعد العودة من السبي في بابل. في المرة الماضية ولدى دراستنا للفصل الخامس من السفر رأينا المقاومات التي لاقاها نحمية من الداخل، حيث بدأت روح التذمر والأنين تظهر بين أفراد الشعب. لقد كان بناء السور عملا يأخذ وقتا طويلا، اضطر الناس أن يتركوا أشغالهم ومصالحهم الشخصية للعمل في البناء، ولم يأخذوا أجرا على البناء بالطبع، وهكذا اضطر الفقراء منهم إلى رهن بيوتهم وحقولهم وكرومهم لكي يشتروا قمحا في الجوع. وقد استغل الأغنياء هذه الظروف التي مر بها الفقراء فاستعبدوا بنيهم وبناتهم مقابل ما اقترضوه منهم، وقد أقرضوهم بربا، ومن ثم كان صراخ الشعب عظيما على الذين قهروهم. غضب نحمية جدا، ثم أخذ يوبخ العظماء والولاة لأنهم لم يسلكوا حسب الناموس، وذكرهم كيف كان هو وإخوته وغلمانه قدوة للجميع، وأقرضوا إخوتهم بدون مقابل. وقد كانت تضحيات نحمية بدافع من خوف الله والغيرة على اسمه حتى لا يعطي الأمم حولهم فرصة للتعيير. ثم طالبهم برد ما أخذوه من ممتلكات وحقول وكروم وبيوت مع الربا الذي أخذوه منهم، واستجاب كل الشعب بروح واحدة، وكان ذلك بمثابة انتصار عظيم على الشر الذي كاد يؤدي إلى كارثة. وكم جلبت المظالم والصراعات والمخاصمات بين المؤمنين العار لله والإهانة للإسم الحسن. وفي النهاية رأينا أن نحمية كان واليا على الشعب، وقد تنازل عن مخصصات الوالي طوال 12 سنة، فلم يأكل خبزا من أحد ولا أخذ فضة من الشعب كما كان يفعل الولاء الذين قبله والذين ثقلوا على الشعب. في الواقع كان نحمية مثالا رائعا وقدوة عظيمة للشعب في السخاء والتضحية وبذل الذات والعطاء. هذا يأتي بنا إلى الفصل السادس من نحمية. لكم حاول الشيطان أن يرمي في طريق نحمية حيلا وفخاخا كثيرة من كيس ألعيبه، ظنا منه أنه يقدر أن يعيق عمل الرب. هذا ما يعمله معنا اليوم، إذ يريدنا أن نفشل في الخدمة، وقد نفشل أحيانا إذا تركنا المجال له، مع أن الله لا يريد لنا الفشل، فقد رتب كل ما يلزم حتى لا نفشل، إلا أننا نفشل وللأسف. أما نحمية فلم يفشل، وأرجو أن يكون هذا سبب تشجيع كبير لنا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى من الفصل السادس من نحمية.
ولما سمع سنبلط وطوبية وجشم العربي وبقية أعدائنا أني قد بنيت السور ولم تبقى فيه ثغرة، على أني لم أكن إلى ذلك الوقت قد أقمت مصاري على الأبواب، أرسل سنبلط وجشم إلي قائلين: هلما نجتمع معا في القرى في بقعة أونو، وكان يفكراني أن يعمل بي شرا. فأرسلت إليهما رسلا قائلا: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما؟ وأرسل إلي بمثل هذا الكلام 4 مرات وجاوبتهما بمثل هذا الجواب. فأرسل إلي سنبلط بمثل هذا الكلام 5 مرات مع غلامه برسالة منشورة بيده مكتوب فيها: قد سمع بين الأمم وجشم يقول إنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور، وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك، والآن يخبر الملك بهذا الكلام، فهلما الآن نتشاور معا. فأرسلت إليه قائلا: لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله، بل إنما أنت مختلقه من قلبك، لأنهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين: قد ارتخت أيديهم عن العمل فلا يعمل، فالآن يا إلهي شدد يدي.
شكرا يا ميسون. كما سبق ورأينا مستمعي، فإن العدو حاول بشتى الوسائل أن يوقف بناء السور ولكنه لم ينجح في ذلك. ولما سمع سنبلط وطوبية وجشم وبقية الأعداء أن السور قد تم بناؤه ولم تبق فيه ثغرة، عادوا يكررون محاولاتهم. ولكن استمع إلى الآية الأولى من قراءتنا وحاول أن تجد صفة رائعة في نحمية. ولما سمع سنبلط وطوبية وجشم العربي وبقية أعدائنا أني قد بنيت السور ولم تبق فيه ثغرة، على أني لم أكن إلى ذلك الوقت قد أقمت مصريعا للأبواب، ماذا لاحظت مستمعي في نحمية؟ ألا تجد فيه الأمانة؟ لقد وصل التقرير بأن السور لم تكن فيه أي ثغرة، أما هو فقد اعترف بأن مصاريع الأبواب لم تكتمل بعد. يا لها من أمانة! ما أحلى أن نقول الصدق في تعاملنا مع بعضنا البعض. وقد عكس العدو خططه الآن، فبعدما فشل في إيقاف العمل يحاول أن يساوم، فطلب الاجتماع بنحمية، ولكن نحمية وهو يعلم مخططاتهم رفض الدعوة. أجابهم: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما؟ لم يرتضي نحمية أن يساوم ويتقابل مع العدو. ترى هل نحن نساوم اليوم في الكنيسة ونختلط مع العدو بحجة التفاهم والتعاون؟ لربما حاول الأعداء أن يعقدوا مع نحمية اجتماعا وديا بغية التحالف ثم يوقعوا به شرا، لكن نحمية الذي كرس كل حياته للرب رفض النزول إليهم حتى لا يبطل العمل العظيم الذي وضعه الرب على قلبه. وتمسكه هذا بموقفه وعدم المساومة حفظه وأعطاه الأمان. صديقي المستمع، عندما نستلم دعوة للاشتراك مع أهل العالم في مسراتهم وملذاتهم، فهل سيجدوننا منهمكين في عمل الرب ومصرين على عدم المساومة مهما كان؟ لنتذكر يا أخي أنه لا توجد أي خلطة للمؤمن مع غير المؤمن. وأرسل إلي بمثل هذا الكلام 4 مرات، وجاوبتهما بمثل هذا الجواب، فأرسل إلي سنبلط بمثل هذا الكلام 5 مع غلامه برسالة منشورة بيده. أصر العدو على مقابلة نحمية 4 مرات، ولكن نحمية لم يضعف أمام هذا الإلحاح ولم يتزحزح عن موقفه. لقد كانت فيه قوة تصميم هائلة. يا ليتنا نتعلم من نحمية قوة التصميم والصمود أمام الإغراءات. وهكذا أخرجوا من جعبتهم سهما آخر وأرسلوا رسالة 5 منمقة، ولكنها كانت طعما وفخا. قد سمع بين الأمم وجشم يقول: إنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني السورة لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور. كانت الرسالة تحتوي على وشاية بنحمية واتهامه أنه ورفقاءه يفكرون في التمرد على ملك فارس، وأنه أقام أنبياء ينادون به ملكا. اسمع ماذا قالوا: وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك، والآن يخبر الملك بهذا الكلام، فهلما الآن نتشاور معا. ثم أراد سنبلط أن يتظاهر بصداقته لنحمية، وأنه خوفا من وصول تلك الأخبار إلى الملك يريد أن يجتمع به للتشاور في دفع الاتهام عنه. يا لها من كلمات تفوق الزيت في نعومتها، ولكنها قتالة وخبيثة. لكن هل يقع رجل الله في براثن مخالبهم التي تبدو ملساء؟ حاشا. أجابهم: لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله، بل إنما أنت مختلقه من قلبك. فطن نحميا إلى مؤامراتهم ورفع قلبه من جديد إلى الله بالصلاة، لأنهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين قد ارتخت أيديهم عن العمل فلا يعمل، فالآن يا إلهي شدد يديه. صديقي، هذا ما يحصل اليوم مع خدام الرب الأمناء الذين يعملون بأمانة لمجد الرب، فلا بد أن ينهض العدو لمقاومة العمل، وسيظهر المعاندون عندما نجد بابا مفتوحا للخدمة. ونفس الشخص الذي حرك سنبلط وطوبية وجشم ما زال اليوم يكره عمل الله ويستخدم كافة الحيل والألعاب لإيقافه، إنه الشيطان يا أخي، فلنحذر منه. وفي غمرة هذه التجارب القوية رفع نحمي قلبه إلى الله بالصلاة، فالآن يا إلهي شدد يديه. الله موجود دائما وسط الأزمات، وبالصلاة والإيمان بشخصه نستطيع أن ننال منه نعمة وقوة. يا ليت شعارنا في الخدمة يكون دائما يا رب شدد يديه. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من الفصل السادس من سفر نحمية من الآية العاشرة وحتى نهاية الفصل.
ودخلت بيت شمعية بن دلايا بن مهيطبئيل وهو مغلق، فقال لنجتمع إلى بيت الله إلى وسط الهيكل ونقفل أبواب الهيكل لأنهم يأتون ليقتلوك، في الليل يأتون ليقتلوك. فقلت أرجل مثلي يهرب ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل. فتحققت وهو ذا لم يرسله الله، لأنه تكلم بالنبوة علي وطوبية وصنبلط قد استأجراه. لأجل هذا قد استأجر لكي أخاف وأفعل هكذا وأخطئ فيكون لهما خبر رديء لكي يعيراني. أذكر يا إلهي طوبية وصنبلط حسب أعمالهما هذه، ونعدي النبي وباقي الأنبياء الذين يخيفونني. وكمل السور في 25 من أيلول في 52 يوما، ولما سمع كل أعدائنا ورأى جميع الأمم الذين حوالينا سقطوا كثيرا في أعين أنفسهم وعلموا أنه من قبل إلهنا عمل هذا العمل. وأيضا في تلك الأيام أكثر عظماء يهوذا توارد رسائلهم على طوبية، ومن عند طوبية أتت الرسائل إليهم، لأن كثيرين في يهوذا كانوا أصحاب حلف له، لأنه صهر شكنيا بن أرح ويهوحنان ابنه أخذ بنت مشلام بن برخيا، وكانوا أيضا يخبرون أمامي بحسناته وكانوا يبلغون كلامي إليه، وأرسل طوبية رسائل ليخوفني.
المحاولة الثالثة من العدو للوقوع بنحمية كانت من نبي كذاب اسمه شمعية، الذي أظهر اهتماما بسلامة نحمية وقال له بأنهم سيقتلونه، وعرض عليه الاختباء في الهيكل. ولكن هذا النبي المزيف لم يدرك البصيرة التي كانت لنحمية، الذي قال له أرجل مثلي يهرب ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل. عرف نحمية أن تلك الرسالة لم تكن من الله، وتحقق أن شمعي هذا كان من طرف صنبلط وطوبية لتخويف نحمية. تأكد أنه مدعو من الله ولا مجال للهرب. فتحققت وهو ذا لم يرسله الله، لأنه يتكلم بالنبوة عليه وطوبية وصنبلط قد استأجراه. لأجل هذا قد استؤجر لكي أخاف وأفعل هكذا وأخطئ، فيكون لهما خبر رديء لكي يعيراني. أذكر يا إلهي طوبية وصنبلط حسب أعمالهما هذه، ونعدي النبي وباقي الأنبياء الذين يخيفونني. ما أن أعلن نحمية عن موقفه ولم يدخل إلى الهيكل بناء على طلب النبي المزيف حتى ظهرت الخدعة أمامه. ونحن أيضا صديقي عندما نتمسك بموقفنا تجاه الله سيخرج كل شيء إلى النور. وهكذا بدلا من أن تقع الفضيحة على نحمية وتشوه سمعته كما أراد أعداؤه، وقعت على رؤوسهم. وكمل السور في 25 من أيلول في 52 يوما، هذه فترة قياسية حقا، ولكن ألم يكن الله يعمل في صفهم؟ وإن كان الله معنا فمن علينا؟ وكان نجاحهم هذا يرجع إلى ثقتهم بالله ووضع كل الأمور بالصلاة أمام الله، وتكاتفهم ووحدتهم في العمل، والسهر الدائم، والشجاعة المتميزة. ولما سمع كل أعدائنا ورأى جميع الأمم الذين حوالينا، سقطوا كثيرا في أعين أنفسهم، وعلموا أنه من قبل إلهنا عمل هذا العمل. اعترفوا أن الرب هو الذي عظم العمل مع الشعب، وقد أقر الأعداء بذلك. وأيضا في تلك الأيام أكثر عظماء يهوذا توارد رسائلهم على طوبية، ومن عند طوبية أتت الرسائل إليهم، لأن كثيرين في يهوذا كانوا أصحاب حلف له، لأنه صهر شكنيا بن آرح، ويهو حنان ابنه أخذ بنت مشلام بن برخية، وكانوا أيضا يخبرون أمامي بحسناته، وكانوا يبلغون كلامي إليه، وأرسل طوبية رسائل ليخوفني. استمر العدو في هجومه ولم يفشل، أخذ يوزع الرسائل على نبلاء يهوذا، واستطاع أن يدخل إلى صفوفهم بالمصاهرة والمصادقة. فبعض عظماء الشعب ارتبطوا ارتباطا غير مقدس مع العدو، وبدأ تبادل رسائل المودة بينهم وبينه، وكان أولئك العظماء يتكلمون أمام نحمية بحسنات طوبية، كما أنهم كانوا ينقلون كلام نحمية إلى طوبية. ولكن أهذا هو الولاء يا أيها العظماء والنبلاء؟ أما نحمية فرغم كل المقاومات ورغم خيانة بعض العظماء من الشعب، إلا أنه بقي مثبتا نظره نحو إلهه، وهكذا أكمل العمل وأتم خدمته. صديقي، مهما كانت الحرب شديدة والمقاومة عنيدة والخصم كامنا والصديق خائنا، فلنثبت أنظارنا على إلهنا، وهو سيعطينا الغلب والنصر كل حين. أرجو أخي الكريم أن ألقاك مجددا في الحلقة المقبلة لنواصل تأملاتنا مع رجل الله نحمية الذي أظهر موقفا مشرفا تجاه الرب، ولإلهنا الساهر على كلمته ليجريها كل حمد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.